الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في شرح باب المياه، ولا زلنا في مسائل الماء الطاهر. وذكرنا أن الماء المضاف له أربعة أنواع، عفوا له أنواع، توقفنا عند النوع الرابع أو الضرب الرابع، ذكرنا النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث، نأتي إلى النوع الرابع الماء المضاف. النوع الرابع الماء إذا خالطه طاهر، يعني شيء طاهر يمكن التحرز منه، فغير إحدى صفاته، طعمه أو لونه أو ريحه، مثل ماء الباقلاء، ماء الحمص، ماء الزعفران، الشاي مثلا، لو وضعنا مثلا كيس، لو وضعنا كيسا من الشاي في ماء فصار مثلا صار شاي، مثلا صار شاي بهذه الطريقة، فهذا الآن غير، يعني غير الصفات كلها. وهذه النوع فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا تحصل به الطهارة، لا يصح أن نتوضأ به، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد. القول الثاني قالوا يجوز الوضوء به، وهو مذهب أبي حنيفة، يروى عن أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد. ننتبه، هذا الخلاف إذا خالطه طاهر لكن لم يتغير الاسم، لم يتغير الاسم، ننتبه. استدلوا من قال بجواز الوضوء به، قالوا يقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في كل ماء، إذن هم يسمونه ماء، لكن الأمثلة التي عرضناها مثلا هذا لا يسمى ماء، الشاي الآن اللي أمامه لا يسمى ماء، وإنما يتكلمون في مرحلة بين هذه وبين هذه. مثلا لو وضعنا الزعفران في ماء، لو وضعنا هذا الزعفران في ماء فصار مثلا بهذه الطريقة، يعني لم يغلب عليه أو أخف من الذي أمامنا الآن، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ بعض أهل العلم يقول أنه يجوز الوضوء به، وقالوا لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهذا الأغلب أنه يغير هذا الماء، ولأنه طهور خالطه طاهر فلم يسلبه اسم الماء، يعني هم يقولون أن الماء اسمه لا زال باقيا، ولم الرقة، رقة الماء وجريان الماء موجود، فأشبه قالوا قياسا على المتغير بالدهن، فلا فرق بينه وبين المتغير بالدهن. القول الثاني قالوا عفوا أهل القول الأول وهم من قال بأنه لا تصح الطهارة به، قالوا لأنه ما تغير بمخالطة ما ليس بطهور ويمكن الاحتراز منه فلا يجوز، مثل الباقلاء المغلي، مثل الأضربة الماضية التي وقع عليها يعني الاتفاق، فقالوا تشبيها بالباقلاء المغلي. إذن العلماء اتفقوا على شيء لكن يختلفون، اتفقوا على قاعدة لكن يختلفون في تطبيق هذه القاعدة، والأولى اجتنابه إلا إذا لم يجد ماء غيره. الضرب الثالث ما أضيف إلى محله ومقره، مثل ماء النهر، هذا ماء مضاف، ماء البئر، فهذا يعني لا ينفك منه اسم الماء، وهو إضافة إلى غير مخالط، فالماء لا يزال، يعني هذا لا يزال يسمى ماء. يقول ابن قدامة وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز الوضوء به، وهذا لا إشكال فيه. النوع السادس ما لا يمكن التحرز منه، مثل الطحلب في الماء والخرز والأشياء التي تنبت بالماء والورق الشجر الذي يسقط في الماء، هذا تكلمنا عنه في الدروس ماضية في باب الماء الطهور، هذا يجوز الوضوء به. النوع السابع ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية مثل التراب، إذا غير الماء فلا يسلبه الطهورية فهو طاهر مطهر مثل الماء. تنبيه، إذا ثخن الماء بحيث لا يجري على الأعضاء لا يجوز الوضوء به لأنه طين وليس بماء وليس بماء. الضرب الثامن من أنواع الماء المضاف ما تغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة مثل الدهن على اختلاف أنواعه، وهذه تكلمنا عنه. يقول قدامة ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا، الأنواع الأخيرة السابقة السابع وال يعني والثامن والسادس، هذه لا إشكال في جواز الوضوء جواز الوضوء بها. إذن ننتبه إلى أن الماء طاهر، أن الماء الطاهر هو الماء إذا وقع به، مثلا لو عندنا ماء ووضعنا فيه هذا الكيس من الشاي ثم رفعناه مباشرة فتغير تغيرا بسيطا، فبعض أهل العلم يقول هذا التغير يجعلنا لا نسمي هذا الماء ماء لأنه ليس بماء مطلق، فهو ماء فيه شاي. إذن بعضهم يقول هذا لا يسمى ماء، وبعضهم يقول بل يسمى ماء لكن لا يجوز الوضوء به. وهؤلاء من يجعلون الماء على ثلاثة أقسام، فيقولون ماء طهور هو الذي يجوز الوضوء به، وماء طاهر، ومن أمثلته الماء إذا وقع فيه مثلا كيسا من وقع في كيس من الشاي الذي أمامنا مثلا ثم تغير به فغلب على الأجزاء لكن ما أسميه شاي، غلب بحيث أنه يعني بحيث أنه يصل إلى هذه المرحلة لكن لا أسميه شاي، لا أسميه شاي. هل يسمى ماء أو لا يسمى؟ فمن يرى أن الماء على ثلاثة أقسام يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يصح الوضوء به، ومن يقول لا يسمى ماء فكذلك يقول هو لا يصح الوضوء به لكن لا يسمى، لا أسلم بأنه يسمى ماء. وفي الحقيقة يرجع إلى أن يكون هذا الخلاف هذا الخلاف لفظي في بعض الأنواع القسم الثالث من الماء الطاهر قال رحمه الله أو رفع بقليله حدث، وهذا قوله أو رفع بقليله حدث حدث يعني مكلف أو حدث صغير، فهو طاهر، وهذا الذي يسمى الماء المستعمل، لكن الراجح أن الماء المستعمل طهور. ضابط الماء المستعمل، الماء يكون مستعملا في الطهارتين الصغرى والكبرى بانفصاله من العضو، بمعنى لا قبل انفصاله، يعني لو أن شخصا توضأ ثم بدأ الماء يقطر، وضع مثلا وضع وعاءين، وعاء يأخذ منه الماء والوعاء الثاني يغسل أعضاءه، فيعني تتساقط منه نقط وشيء من الماء، فهذا الذي تساقط بعد الاستعمال هذا يسمى الماء المستعمل. خلاف العلماء في الماء المستعمل، القول الأول قالوا أن الماء المستعمل طهور، وبه وهذا أحد الروايات عن مالك وأحد الأقوال للشافعي وأحد الروايات عن أحمد، وهو مذهب غير واحد من الصحابة عفوا من التابعين كالحسن وعطاء والنخعي والزهري، وقالوا يستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، وهذا الحديث ضعيف. كذلك فيه حديث آخر اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها يعني فبلها، وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا. قالوا من حيث المعنى، ولأنه غسل به محل طاهر، هذا الماء المستعمل غسل به محل طاهر، اليد والوجه والرجل، فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به، مثل الصلاة بالثوب أكثر من مرة أكثر من مرة. ونقول الأصل بقاء الطهورية إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بطاهر. وهذا القول أن الماء المستعمل طهور هو القول الراجح. القول الثاني قالوا هو نجس، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية ورواية عن أبي حنيفة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، قالوا فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه، وهذا ليس بصواب، فالمقارنة يعني مقارنة الشيء بالشيء لا يدل على أنه يساويه من كل جهة. القول الثالث قالوا المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، كما هو مذهب الحنابلة، لا يرفع الحدث، قالوا ولا يزيل النجس، ولا يزيل النجس، وهذا يعني هو الرواية الثانية عن أبي حنيفة والرواية الثانية عن مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أخرجه البخاري. يقول هذا الحديث دليل للقول الأول، دليل للقول الأول وليس دليلا للقول الثالث، للقول الثالث. فالأصل أن الصحابة يستفيدون من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، ومن ذلك أنهم يتوضؤون به ويرفعون به الأحداث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. فهذا الحديث أخرجه البخاري كذلك. هذا الحديث هل فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه؟ نقول جابر صب عليه، هل توضأ جابر بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه. وإنما يستفاد من هذا الحديث الرد على أهل القول الثالث ممن قال بأن الماء المستعمل نجس. وكذلك الحديث السابق هذا يدل على يعني يرد على من قال بأن الماء المستعمل نجس. ونقول أن الراجح هو أن الماء المستعمل طهور يصح الوضوء به ويرفع الأحداث، ويرفع الأحداث. قالوا من قال بأن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا منع من هذا، رواه مسلم وغيره، منع من الغسل فيه يعني كمنعه من البول فيه، فلولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه. وقالوا أنه لما نهي عن دليل على أنه ليس بطاهر، وهذا ليس بصواب، هذا فهم. نقول أنه منهي عنه لكن ليس معناه أن الطهورية تزول، أن الطهورية تزول. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول. ورد بعض الآثار عن الصحابة، لكن فيها شيء من الضعف، عن علي إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه، هذا الأثر فيه ضعف. والأثر الثاني ابن عمر من نسي مسح رأسه فليمسح بفضل لحيته، أخرجه ابن المنذر في الأوسط. وعن أبي أمامة نفس معنى، يعني نفس معنى أثر ابن عمر، إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح برأسه، هذه الأثر فيها ضعف، لكن قد يستفاد منها أنه إذا مسح رأسه إذا مسح رأسه بفضل لحيته ففضل لحيته فضل ما يعني يعتبر ما مستعمل، هذا وجه الدلالة من هذه الآثار، لكن نقول هذه الآثار فيها شيء من الضعف، ونقول العمدة في هذه المسألة أن الماء طهور وليس هناك دليل على سلبه الطهورية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.